بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله. وصلنا إلى تفسير الخطأ للبلاء من مشايخ السنة. ذكرنا أن مشايخ السنة يفهمون البلاء على أي أساس؟ على أساس معناه اللغوي، ويتهون الشيعة بأنهم يقولون بالبلاء وينسبون الجهل لله سبحانه وتعالى على أساس المعنى اللغوي. وش كان المعنى اللغوي للبلاء؟ الظهور بعد الخطأ. فيقولون أن الله سبحانه وتعالى لم يكن يعلم ثم علم، ولذلك ينسبون هالمعنى إلى الشيعة. إهني لا ما نتعبانا بس نستعيلة لأنه راح أتبدأ هذا اللي أنا ذكرناه من قبل. زين يعني رأي أهل السنة. فما مو مهم آراءهم، يعني أقوالهم بس قراءة قراءة، مو يعني تحذفونها لازم تصيرون في الجو، يعني ما فيهم شيء. يذكر نماذج الشيخ سبحانه من كلام أهل السنة. بعدين هني يقول لنا إذا كان الأوائل أخطأوا، يعني في بداية القرون الأولى، يعني القرن الثالث القرن الثاني، إذا أخطأوا في فهم البداء الذي يقول به المسلمون أو يقول به الشيعة، فذلك لأن الخلفاء كانوا يروجون عقائد باطلة على الشيعة لتضعيفهم وليهابهم بقية المسلمين ويتركونهم ويبتعدون، يعني يسببون حصار اجتماعي إلى الشيعة، فيقومون بتهويل بعض المعتقدات، مثلا أن الشيعة يقولون بالبداء وينسبون الجهل لله سبحانه وتعالى. بعدين يقول الشيخ سبحانه أن هذه المسألة المفترضة الحين انكشفت، يعني مع تقدم العلم وسرعة انتشار الكتب والرسائل، صار الإنسان بسهولة يستطيع أن يكشف الواقع من المزيف. فالحين بسهولة نقدر نحن نتعرف على عقائد الشيعة من كتبهم، من آراء علمائهم، حتى علمائهم الأوائل. زين بعدين الشيخ سبحانه يحاول أن يشرح هل البداء يلازمه نسبة الجهل لله سبحانه وتعالى. يقول هؤلاء من يقولون بأن البداء يلازمه الجهل، ما ميزوا بين وين؟ بين التقدير و العلم. التقدير والعلم، في عندنا تقدير، أنت تكلمنا عن عندنا تقدير، وش فيه؟ مبرم، تقدير معلق مشروط. إذا تقدير حتمي، وفي عندنا تقدير وش فيه؟ مشروط. هذا غير علم الله. علم الله أزلي، علم الله عين ذاته، صحيح؟ إذن لما نقول الله بدأ له هذا البدء يتعلق بتقدير الإله، أن هناك تقدير مشروط وليس بالعلم. الله يعلم بالتقدير أو التقدير الثاني، في خلط بين ويش؟ بين العلم والتقدير، هو اللي سبب هذه المشكلة، عدم فهم البدء. إذن البدء حتى لو قلنا له بدأ له، مو يعني أنه مبتني على ويش؟ على العلم، وإنما على التقدير. الله سبحانه وتعالى أفعاله تبتني على التقدير وليس على العلم، لأن العلم عين الذات الإلهية وهي حاصلة سواء كان في التقدير المبرم أو المشروط. يعني يعلم إذا تحققت هذه الشروط سوف يقع القضاء، سوف يقع الفعل، وإذا انتفت هذه الشروط. ثم يأتي بمثال من القرآن الكريم يقول نفس التقديرين اللي احنا نقول عنهم ان في تقدير حتمي وتقدير غير حتمي معلق، ايضا عندنا ويش؟ عندنا اجل حتمي واجل مشروط معلق. الاجل الحتمي يعني هذا الطبيعي، طبيعه الانسان مثلا في 120 سنه 140 سنه يموت، هذا العمر الطبيعي للانسان. ولكن اذا توفرت شروط، مثلا كان الانسان ما يهتم بصحته، كان في شروط معينة، وش يصير؟ يقل عمر الإنسان. زين فهذا أجل مشروط، أو لا ممكن يزيد عمر الإنسان إذا كان يتصدق، إذا كان زين، إذا في عندنا أجل مسمى كما يسميه القرآن، وفي عندنا أجل وش فيه؟ مشروط. الأجل المسمى هو الأجل الحتمي اللي في يعني اللي يشير إلى طبيعة الإنسان. زين، أما الأجل المشروط، الأجل المسمى مسمى يعني حتمي. زين، وفي عندنا وش؟ الأجل المشروط. الآية تقول هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، قضى يعني حكم عليكم بأجل، أجل طبيعي. أن الإنسان مثلا إلى 100 120 140، الحين في الزمن 120 140 يموت. في الزمن قبل طبيعة الإنسان كانت مثلا تقريبا يعيش 1000 سنة 2000 سنة. إذا هذا قضاء الله سبحانه وتعالى، أنا في أجل طبيعي للإنسان، وأجل مسمى عنده. مسمى عنده يعني وإيش؟ يعني ممكن لا. ثم أنتم تمترون. بعدين يقول إن الأجل الأول قضى أجلا، قضى يعني خلاص حكم عليكم، أصدر حكم قضى بأن طبيعة الإنسان وإيش؟ يعيش مثلا 120 سنة 1000 سنة على حسب الطبيعة الإنسانية في كل زمان. زين، وهناك وش؟ أجل آخر هو أجل الأجل المسمى. الأجل المسمى هو الأجل المشروط، نفس طريقة عرض القرآن إلى أن للإنسان أجلين، أجل مشروط وأجل حتمي. كذلك هي أصلا الأجل هو مصداق ومصداق القدر. الله سبحانه وتعالى يقدر للإنسان قدر حتمي يبتن على طبيعة خلقة الإنسان، ويقدر لقدر وش؟ مشروط معلق، نفس الأجل، الأجل المعلق بتوفر شروط، بما هذه الشروط إما تنقص الأجل أو تزيده. ثالث بالنسبة إلى التقدير، أفعال الإنسان إذا كانت صالحة، إذا كانت صالحة تؤثر على وش؟ تغير مصيره من حيث الفساد أو من حيث السعادة أو الشقاء، الفساد أو الصلاح. بعدين يبين أكثر ما هو المقصود من تغير المصير. يقول هذا التقدير الحتمي والتقدير المبرم يتعلق باللوح. في عندنا لوحين في القرآن الكريم، في عندنا لوح المحفوظ وفي عندنا لوح المحو الإثبات. من اسم لوح المحو الإثبات يعني اللي يتعلق بالمشروط، واللوح المحفوظ محفوظ عن التغيير يعني يتعلق بالقدر الحتمي. وهذا ايضا بينه القرآن الكريم، يفحص الله ما يشاء ويثبت، وعنده ام الكتاب. ام الكتاب اشاره الى اللوح المحفوظ الافضل الحتمي. اذا هناك فرق بين البداء عند الله سبحانه وتعالى والعلم الالهي، لأن البداء لا يتعلق بالعلم ولا يتعلق بالتقدير، التقدير المشروع. وبالعكس هذه والبداء يؤكد العلم الإلهي، يؤكد علم الله سبحانه وتعالى بالجزئيات. واضح؟ أما الأثر التربوي للإيمان بالبداء، طبعاً واضح أهم أثر أنه يصير للدعاء معنى، يصير له واحد. إذا كنا نعتقد بأن ما في شيء يتغير، بعد خلاص ما له معنى نحن نتحرك وندعو. يصير للهدف من بعثة الأنبياء معنى، إذا كان كل شيء مقدر من البداية ما له معنى أن الله سبحانه وتعالى يبعث أنبياء حتى يغيرون الناس لهداية الناس وإرشادهم. ولذلك الإمام الباقر أو الصادق زرارة ينقل عن الإمام أحد هالإمامين الباقر أو الصادق عليه السلام أنه ما عبد الله بشيء كما عبد بالبداء، يعني اللي يعبد الله سبحانه وتعالى وهو يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى يغير حاله يستجيب له، هذا هو العبارة الحقيقية. أما يعبده هو يائس من استجابة الله، يائس من الله سبحانه وتعالى، هذه أشد أنواع إنكار نعم الله. زين، ما عمل الله عز وجل بشيء مثل البداء. بعدين بيذكر لنا الحوادث اللي ذكرت في الآيات والروايات اللي يظهر منها البداء الإلهي. في عندنا 5 نماذج. إذن هالشكل قسم البحث. أول شبيه البداء في المستوى التصوري اللغوي، كيف نتصور البداء، وأن البداء بهالمعنى وش فيه ثابت لله سبحانه وتعالى، ما يخالف العلم الإلهي، صحيح؟ وهذا يسميه مقام هذا البداء، في مقام وش؟ الثبوت، في مقام تصور. إذن لا يخالف علم الله سبحانه وتعالى. وبين وش يعني البداء في اللغة؟ يعني ظهور الشبر الصفا، وفي اصطلاح الشيعة يقصدونه وش؟ التغير مصير الإنسان حسب أفعال الصالحة أو الصالحة. زين، وبعدين ذكرنا أن البداء الإلهي يعتمد على التقدير وليس العلم، صح؟ ما له علاقة بعلم الله، علم الله محيط سواء التقدير الحتمي أو التقدير المعلّم. زين، الحين بيذكر البداء في مقام الإثبات، هل فعلا وقع البداء؟ إذا على مستوى التصور البداء ممكن أن يقع، ما في مشكلة، ممكن أن يقع البداء لله سبحانه وتعالى، لكن على مستوى الإثبات هل فعلا وقع البداء؟ يذكر لنا 5 نماذج. في عندنا 3 نماذج من القرآن ونموذجين من الروايات. أول نموذج من القرآن الكريم قصة قوم يونس عليه السلام. قال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. إذن لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب، يعني كان مقدر أن يعذبون، ولكن رجوعهم وتوبتهم لله سبحانه وتعالى جعلت الله سبحانه وتعالى يكشف عنهم العذاب. وتبين الروايات مثلا أن عندما أخبرهم النبي يونس بأن الله سبحانه وتعالى سوف ينزل عليهم العذاب، قالوا بأن هذا نبي وهو صادق، حتما سوف ينزل الله سبحانه وتعالى علينا العذاب، فخلونا وش ندعو الله سبحانه وتعالى، نلجأ لله سبحانه وتعالى. في رواية تقول أن راحوا إلى أحد الصالحين وعلمهم دعاء يدعون به الله سبحانه وتعالى ليكشف عنهم العذاب، وكشف الله عنهم العذاب بذلك الدعاء. في رواية تقول أن لا، أخرجوا الأطفال، لأن النساء والأطفال والحيوانات البقر وما إلى ذلك مع أطفالهم، وفرقوا بينهم حتى يصير يعني عند الأطفال يصير انكسار، عن يصير عندهم تفاعل روحي، زين، وحتى يستجيب الله سبحانه وتعالى بسبب التفاعل، وكانوا يدعون الله سبحانه وتعالى في هالجو، جو من الانكسار والبكاء، زين، فالله سبحانه وتعالى كشف عنهم. والروايات تقول لهم شافوا أوائل العذاب، يعني أول التغيرات اللي بتصير في قريتهم تنقلب هذه القرية إلى عذاب وجحيم عليهم، ولكن بعدين شافوا شوي شوي أن هذه الآثار وش فيها راحت بسبب الدعاء. زين، إذن وإن يونس لمن المرسلين أن إذ أبقى إلى الفلك المشحون، هذه بعدين قصة يونس عليه السلام عندما رفع العذاب عن قومه. زين، هذا الرواية مو مهمة، يعني تقريبا 3 روايات ذاكر. أصل الفكرة أنه هنا حدث بداء بالمعنى اللي احنا نقصده، أن صار الله سبحانه وتعالى صار دعاء من قبل قوم يونس بأي طريقة كان، والله سبحانه وتعالى رفع عنهم العذاب، وهذا هو البداء اللي احنا نتكلم عنه. هذا المصداق الأول من القرآن. المصداق الثاني له ذبح إسماعيل، لما الله سبحانه وتعالى يقول في الرؤيا قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا بنت افعل ما تؤمر افعل ما تؤمر يعني ويش هو ما شاف إن الله يأمره الله ما قال أنا أمر بأن تذبح أو اذبح ابنك ولا ما شاف الفعل شاف نفسه يذبح ابنه ولكن النبي إسماعيل عليه السلام قال له افعل ما تؤمر يعني أنا هذا أمر شرعي أمر إلهي ظهر على شكل صورة وحادثة في الرؤية يعني نفس الفعل ولذلك عندما استجاب النبي إبراهيم عليه السلام واستجاب لهذا الأمر الله سبحانه وتعالى رفع عنه وقال له ماذا إن نفسين محسنين وفديناه بذبحا عظيم الشيخ يقول هني لما النبي يونس وحتى النبي إبراهيم زين لما النبي يونس قال إلى قومه أنه سوف ينزل عذاب والنبي إبراهيم لما قال للنبي إسماعيل أني رأيت أني أذبحك يعني تحقق لي الفعل النبي أحيانا يرتبط به يوحي مباشرة وأحيانا يرتبط يعني من وين يابه الأخبار أحيانا يرتبط بالوحي الله يوحي إليها وأحيانا يرتبط باللوح لوح المحو والإخبار أحيانا يطلع على أمور مبرمة وأحيانا يطلع على أمور وش فيها غير مبرمة يعني مقتضيات الأحداث يعني وش المقتضى الإلكترون أخذون ما علينا بعد قبل إن العلة حتى تتحقق لازم تجتمع فيها وش المقتضي وعدم المانع لازم نستطيع مقتضي إلى وجود العلة وينتفي الموانع زين أهلي حتى يحدث العذاب هناك مقتضي لهم كانوا كفار ما يستجيبون لنا ولكن ما نزل العذاب لوجود مانع وهو أنهم تابوا ودعوا إذا عدم المانع يعتبر الشر الذي يتعلق عليه نفس الشيء بالنسبة إلى ذبح النبي إبراهيم عليه السلام نقول ما تحققت رؤيا الأنبياء صادقة ولكن رؤيا النبي إبراهيم هي ما تحققت صحيح؟ لو إيش؟ لأن كان في مانع وهو أن الله سبحانه وتعالى فدى النبي إسماعيل بذبح عظيم بعد قصة النبي موسى عليه السلام أن أخبر قومه بأنه بيروح 30 يوم يدعو الله سبحانه وتعالى ولكن بعد ذلك وإيش أتمها بالأربعين 10 أيام وكملها 40 وهو قال 30 فكيف بعدين إذا خبر النبي غير صادق هني نفس الشيء لحكمة إلهية إذا مو دائما الأنبياء تجيب أخبار مبرمة ممكن تجيب أخبار وش فيها غير حتمية ممكن هي تتغير من المحول إثبات وهذا معنى البدء إذا هني صار تغير بعد لأي سبب الحين بعض الروايات تقول إن النبي موسى عليه السلام قام بعمل معين فالله سبحانه وتعالى زاده 10 أيام أي سبب الحين لكن في الأخير صار فيه ويش نسخ في تغيير بدء في هذا الخبر في الروايات يذكر رواية عن النبي عيسى عليه السلام ورواية عن النبي محمد صلى الله عليه وآله الرواية معروفة النبي محمد كان مر على يهودي فقال لليهود السلام عليك فقال وعليك يعني الموت يدعو للنبي بالموت فلما قال النبي وعليك يعني وأنت عليك الموت بعد فقال له الصحابة كيف تسلم عليه؟ فقال لا، يسلم عليك بالموت، يدعو عليك بالموت. فقال أنا بعد دعيت عليه بالموت وسوف يستجيب الله. وفعلا راح هذا يحتضر، ودخلت حيوان أسود، ثعبان أسود، أي شيء، المهم إنه كان قاتل في بين الحطب. فرجع قالوا الصحابة ما مات، فقال لي افتح هذه الحزمة من الحطب. فلما فتحها كان فيه حيوان وش فيه ممكن لا يقتله، في سوداء يعني، حيوان أسود، يمكن ثعبان أو شيء ما أدري، زين، حيوان سام. لكن ما لدعاه، ما سماه. فقال للنبي صلى الله عليه وآله وشو سويت بديه؟ فقال أنا كان عندي طعام كيكتين ما أدري وش، فعطيت وش شفت فقير وعطيته كيكة وأنا أكلت كيكة. فهذا الفعل اللي سواه مع اليهودي، ولكن الله سبحانه وتعالى وش فيه؟ غير مصيره، فأطال أجله. لاحظ النبي سأله وش سويت، يمكن فيها جهة تربوية إنه ينبه الناس إنه مهما كان، حتى لو كان أنت داعي على النبي بالموت ويعني شيء مو هين، ولكن الله سبحانه وتعالى بعمل بسيط ممكن إنه يجازيك بتغيير مصيرك، زين، يعطيك فرصة أخرى. نفس الشيء النبي عيسى عليه السلام لما شاف عرس وقال هذه العروس بتموت، فبعدين ما مات، تعرفون القصة، صح؟ إذا في عندنا كان 5 نماذج سواء كان من الروايات أو من الآيات القرآنية على أن البداء ليس فقط ممكن تصوره، ما في مانع ولا يخالف جهل ولا يجتمع مع الجهل الإلهي، وإنما بالعكس يؤكد علم الله سبحانه وتعالى بالتفاصيل والجزئيات، بل وقع أيضا البداء كما ذكرت الآيات القرآنية. نعم، يصير المشكلة في التسمية. الحين احنا نسميه البداء، انتم تبغون تسمونه شيء ثاني، اهل السنة يبغون يسمونه شيء ثاني، براحتهم، ولكن في الاخير اصل الفكرة، اصل المعتقد احنا متفقين عليه. في سؤال لهني؟ بعدين يتكلم عن الشبهات. لذلك يقولون ان البداء من ضروريات الدين، قلنا في امس الدرس يعني، الا من ضروريات الدين البداء، يعني شيء واضح ضروري بديهي. الشبهة الأولى أنه يستحيل أن نطلق البداء على الله سبحانه وتعالى، لأن مهما كان فإن في هذه اللفظة بدا له، يعني ويش شيء يظهر بعد أن يكون مختفي، يعني فيها شيء من الجهل. حتى لو قلنا احنا من جهة اصطلاحية ميزنا بين التقدير وبين علم الله، ولكن الإنسان بهالشكل يفهم بدا له، يعني ظهر بعد ما كان مختفي، يعني في جهل، في نسبة جهل أو تصور جهل على الله سبحانه وتعالى. لو أن احنا نطلق على تغيير الله سبحانه وتعالى لمصائر الناس على بنطلق عليه البداء، ولذلك يستحيل أن نستخدم هذه. من جهة يستحيل أن نستخدمها لأن فيها الجهل، ومن جهة ثانية لأن إطلاق وصف الله سبحانه وتعالى بأي صفة هو ويش توقيفي، يعني لابد أن يذكر فيه الآيات والروايات هذه الوقت. إذا ما ذكر في الآيات والروايات فإحنا نتوقف، ما يجوز إن نحن نطلق على الله سبحانه وتعالى. هنا الشيخ يجاوب على هالاعتراضين، يقول أول شيء ذكرنا من قبل إن الرسول في قصة الأبرص والأعمى استخدم بدل الله، إذا حتى لو قلنا بتوقيفية أسماء الله وصفاته، فإن البداء وصف الله سبحانه وتعالى بالبداء في كلام من؟ في كلام الرسول صلى الله عليه وآله. إذا حتى لو قلنا بالتوقيفية فهذا وصف مذكور في ويش؟ في الرواية. زين؟ احنا ما جبناه من عندنا. وإذا كان في نسبة الجهل، نعم هل معنى صحيح، والإنسان لما يقول بدا له يشعر بأن في جهل، ولكن احنا استخدمناها من ناحية المشاكلة، من ناحية المشابهة. والله سبحانه وتعالى استخدم كثير من وصف نفسه بصفات لأنها تشاكل وتشابه الإنسان، وليست لأن الله يتصف بها. مثلا نسوا الله فنسياه، مثلا الله ينسى ما ينسى، ولكن لأن الإنسان ينسى من جهة المشاكلة، يعني وإيش يعني؟ ما أدخلهم جنته، ما وهبهم من رحمته، هذا معنى النسيان. مثلا يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، الله ما يمكر، هذه صفات سلبية قبيحة. ولكن فيها إشارة إلى ويش؟ إلى أن إذا كانوا هم يمكرون ويخادعون، فالله سبحانه وتعالى محيط، قادر، مسيطر، له السلطنة على هذا المكر، يعني يقدر يسوقه كما يشاء هو، لا كما يشاء هذا الإنسان. هذا هو المكر. وشو الواحد يمكر؟ يعني يحاول انه يخدع الطرف الاخر عشان يوصل لهدفه. الله خير الماكرين، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يستطيع ان يحيط ويسوق الانسان حتى يوصل الاله. هذا اذا من جهة وايش؟ من جهة المشاكلة والمشابهة، لان الله يتكلم مع الانسان، ولأن الرسول يريد أن يربي الإنسان، فشيء طبيعي تصير اللغة وش فيها؟ متشابهة، يعني ما هو شيء خارج طبيعة الكلام والحوار. إذن كما أنه هنا المكر الإلهي، الخداع الإلهي، استخدامات مجازية، لأن ما نقصد بالمكر المكر اللي نفهمه في اللغة أو اللي نفهمه الإنسان، ولا الخداع ولا النسيان. كذلك هنا البداء يعتبر استخدام مجازي، لا يراد به الاستخدام اللغوي. هذا الشبهة الثانية سهلة. الشبهة الثانية البعض يقول ما يقدر نقول بالبداء، لويش؟ لأن هذا يلازمه الكذب، نسبة الكذب للأنبياء. يعني النبي إبراهيم قال أنا أذبحك وبعدين ما يذبح ولده، النبي موسى قال بروح 30 يوم وبعدين يروح 40 يوم، زي الأم تقول برجع الساعة 3 ترجع الساعة 12 في الليل، تعيدها مرة ثانية ثالثة بعدين ما بيثق فيها الأولى، كل كلام تسوي أهلي. الشيخ السبحاني يجاوب نفس اللي قلناه من شوي، يقول ان هناك مقتضيات وهناك موانع، اذا تحقق المانع بعد شيء طبيعي انه ما يقع الفعل الا كان مشروط بعدم تحقق هذا المانع. النبي يونس يقول بينزل العذاب بعدين ما ينزل العذاب، أو ما يعذبون، بالعكس الله سبحانه وتعالى يتوب عليهم ويجازيهم جزاء أحسن. إذا حتى لو فعلا تحقق المقتضي ولم يوجد ويش مانع، يعني كانوا يستحقون العذاب ولا تابوا ولا نزل العذاب، هني يصير ويش؟ النبي كذب. أما إذا كان في مقتضي للعذاب ولكن بعدين نوجد ويش؟ مانع، ارتفع عليه الشرط اللي على أساسه سوف يعذبون، وهو جحودهم وإنكارهم وتابوا لله سبحانه وتعالى، فهذا اللي نوش فيهم يرفع عنهم. واضح؟ إذا حتى يصبح النبي كذاب، يوصف النبي بالكذب أو يوصف الله سبحانه وتعالى استغفر الله بالكذب، معناه وين؟ إذا كان ما تحققت الشروط زين، أما إذا كان فيه أو اللي هي إذا كانت فيه موانع، أما إذا ما كان فيه يعني كانت العلة تامة. فحتما سوف يقع الفعل، لا يمكن أن تنفصل العلة التامة عن المعلول. والدليل أن في كل هالنماذج اللي ذكرناها كان فيها قرينة على أن هذا القدر مشروط وليس حتمي. يعني مثلا لما النبي لما النبي محمد صلى الله عليه وآله يسأل وشو سويت، معناته هذا القدر وش فيه؟ مشروط، لأنه يبغى يبحث عن الشرط، يبحث عن المانع اللي منع من نزول العذاب على هذا الوجه. نفس الشيء بالنسبة للمسيح عليه السلام لما راح وسأل العروس وشو سويتين، فقالت إنه في كل ليلة جمعة أنا كنت أطلع وش غذاء إلى محتاج أعطيه إلى أسبوع كامل، فالبارحة طلعنا فرفع عنها العذاب. زين، إذا نفس المسيح سألها وشو سويتين، النبي محمد سأل وشو سويت، القرآن يقول فديناه بذبح عظيم. إذا في وش قرين على أن هذا القدر مشروط. لكن الشبهة الثالثة تقول زين، الحين لو قلنا لا الأنبياء ما يخبروننا به مشروط، هذا يستلزم وإيش؟ يعني تقديرات مشروطة ممكن هي تتغير، يستلزم عدم الثقة بالأنبياء، لأن كل شيء ممكن يخبروننا به مشروط. فالنبي المسيح عليه السلام أخبرنا به نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله، ممكن تتغير ولا لا؟ ممكن تتغير. لو إيش؟ لأن ما يخبرنا به الأنبياء مشروطة. كيف نجاوبه؟ هني نحدد دائرة البداء، نقول البداء ليس مطلق، وقلنا في قد تقدير حتمي، تقدير حتمي ما يتغير، السنن الكونية ما تتغير. البداء المشروط لابد أن يكون فيه قرينة، يعني كلام الأنبياء لابد أن يكون فيه قرينة على أن هذا البداء هذا يقع فيه البداء والتغيير. زين، أما إذا كان سنة كونية فالسنن الكونية لا تتغير، سنة الله فلن تجد لسنة الله تبديلا. إذا السنة الكونية لا تخضع للبداء. والتنبؤ بنبوة نبي، يعني مثلا النبي محمد يقول لنا الإمام علي هو الإمام من بعده، يعني نقول له ممكن نحدث بداء صار أبو بكر هو الإمام، تغير تصير في النبوات والإمامة من لأن هالشكل لو يقع فيها البداء تصير فوضى. نفس الشيء الهداية تعتبر مثل السنن التكوينية الكونية، لا ينتخب إمام بعدين الله يغير رأيه يقول خلاص ما بسوي إمام، لا يقع فيها التغيير والتبديل. واضح؟ إذن البداء ليس مطلق وإنما مستثنى، لأن راح قلنا البداء في التقدير مشروط، إذن في تقديرات حتمية ما يمسها البداء، ما لا يطالها البداء. زين، منها السنن الكونية، مثلا من يؤمن بالله الله سبحانه وتعالى ينزل عليه بركات وخيرات هذه الأرض، إلا المستضعف في هذه الأرض سوف يكون من يستخلف الأرض، هذا كله وش بيها؟ سنن كونية. من ينصر الله ينصره الله، سنة كونية، هذا ما تضغع فيه التغيير، ما في أحد ينصر الله وبعدين الله سبحانه وتعالى يرميه ويخذله. ايضا النبوات، التنبؤ بنبوة نبي او امام مثلها مثل السنة الكونية لا يقع فيها البداء. اخر نقطة اللي هي البداء ومسألة جف القلم، رجع على رواية مذكورة في صحيح البخاري جف القلم بما أنت لاقه، يعني كل شيء بتلاقيه جف القلم خلاص. هذه الرواية منقولة في صحيح البخاري، يعني ما في شيء يتغير. طبعا واضح لنا أولا هذا تخالف عدل الله من حيث الدلالة، يعني ممكن نبحثها من حيث السند ومن حيث الدلالة. من حيث السند هذه الرواية رواية أحد، سندها ضعيف. من حيث الدلالة أيضا هذه تخالف العدل الإلهي، وهي تنسجم مع عقيدة اليهود اللي يقولون يد الله مغلولة، فلا سندها يعتمد عليه ودلالتها تدل على أنها من الإسرائيليات. إذن هي ضعيفة حتى لو ذكرت في صحيح البخاري، لأن من يقول بأن كل ما في البخاري صحيح هذه واضحة البطلان، تخالف حتى الآيات القرآنية، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعندهم الكتاب. في آيات كثيرة تبين أن الله سبحانه وتعالى عنده قدرة على التغيير، ادعوني أستجب لكم لو وجدت لم ادعوني أستجب لكم، إذا فيه تغيير ما في جفة الأقلام. في الآية وقالت اليهود يد الله مغلولة ولت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الشيخ هذه معرفة يقول أهلي الله سبحانه وتعالى ذكر الإنفاق لأن كانوا اليهود في المدينة كانوا أغنياء، عندهم الذهب عندهم المزارع، وكان المسلمين كانوا وش فيها فقراء، فالله سبحانه فكانوا يعيبون على المسلمين بأن الله سبحانه وتعالى إذا أنتم نحي المسلمين وتدعون بأنكم تعبدون الله سبحانه وتعالى ما إلى ذلك، فلوش يجي صارت مغلولة عنكم، لوش ما عطاكم الجهة الاجتماعية والاقتصادية صارت في يدنا، فكانوا يعتبرون لهذه الجهة أنهم على حق وأنهم الله سبحانه وتعالى اختارهم وأنزل وخلاص بعد ما تنسخ شريعتهم. وأيضا حتى في قصة تغيير القبلة نفس الشيء، كانوا يقولون بأن الشريعة شريعتنا لا تنسخ لأن خلاص جفت الأقلام ما في شيء يتغير، فكانوا دائما يناقشون المسلمين على هالأساس، على أساس وإيش؟ عدم النسخ وعدم البداء، إن كل شيء انتهى، كل شيء قدر وقضى وانتهى، قضى الله سبحانه وتعالى أن يكون. لليهود السلطة المالية، ولذلك هنا في الآية يقول بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يقول الشيخ مهدي معرفة أنه ركز على الإنفاق كمصداق، بل يداه مبسوطتان، مبسوطتان في كل شيء، قادر على تغيير كل شيء، مو بس أنه ينفق يعطي هؤلاء ويترك هؤلاء، من حيث ينفق على هؤلاء ويترك هؤلاء. مشيئة الله سبحانه وتعالى تشمل كل شيء، لكن الآية تشير إلى مصداق كان سائر في ذاك الزمان اللي هي الجهة الاقتصادية. الشكل نحن خلصنا رسالة البداء. بس رسالة بعد.